بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل ذكر الله عز وجل. حدثنا محمد بن علاء، حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذا الحديث روي بلفظين، هذا اللفظ الأول واللفظ الثاني: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وذكر حافظ رحمه الله أن هذا اللفظ الثاني أن عليه أكثر الروايات، قال لعل البخاري رواه بالمعنى، ولكن على كل حال ما دام انه جاء فيه الصحيح فالاصل ان الثقات قد حفظوا روايه صحيحه، وليس هناك دليل على ان الروايه خطا او انها بالمعنى، ولا سيما انها في صحيح البخاري ومعناها واضح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يعني معنى الحديث أن الحياة الحقة هي حياة الذكر، حياة الإيمان، أن الإنسان إذا ترك ذكر الله تبارك وتعالى صار كالميت. والذكر ينقسم إلى قسمين: ذكر لفظي وذكر عملي. فمثلا الصائم ذكر لله، المتصدق ذكر لله، وكذلك بقية الأعمال. فالذكر قد يكون بالعمل، فكل من عبد الله فإنه ذاكر لله تبارك وتعالى بقلبه وبنيته وقصده، لأنه ما عمل هذا العمل إلا لأجل الله تبارك وتعالى. إذن كل مسلم له نصيب من الحياة، وأما الميت حقيقة هو الكافر، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أو من كان ميتا أي بالكفر، ليس المراد الموت الحسي، المراد به الموت المعنوي هو موت الكفر. فالله سبحانه وتعالى وصف الكافر بالموت: أو من كان ميتا فأحييناه أي بالإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور الإيمان نور العلم. إذا نقول المسلم المقصر في ذكر الله، يعني لا يذكر الله، يعني لا يقرأ القرآن كثيرا ولا يسبح ويهلل كثيرا، وإن كان يعني ذكره قليل لكنه لا يخلو من ذكر، الصلاة فيها ذكر، يعني ذكر باللسان، وكذلك بقية الأعمال فيها ذكر. فالمؤمن لا يخلو من ذكر الله، لكن تقوى حياته الإيمانية وتضعف على حسب كثرة ذكره لله تبارك وتعالى. إذن هذا الحديث يدل على فضل الذكر، وأنه هو الحياة الحقة، وأن الذاكر لله تبارك وتعالى حي، والذي لا يذكر الله وهو الكافر ميت، وإن كان في عداد الأحياء من جهة الحياة الحسية، لكن حياة لا قيمة لها ولا فائدة منها، بل هي حياة والعياذ بالله تكون وبالا عليه، لأنه يزداد شرا ويزداد إثما. إذن الواجب على كل مؤمن أن يزداد من الحياة الحقة، يزداد من الذكر، يزداد من الإيمان والطاعة، الذكر اللفظي الذكر العملي، حتى تكمل حياته وينتفع بها انتفاعا عظيما. إذن نقول الحديث جاء بهذا اللفظين كلاهما صحيح: المثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. واللفظ الثاني ولفظ مسلم وغيره: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وتشبيه البيت بالحي المراد به ماذا؟ الساكن، المراد به الساكن في البيت، ليس المراد هو مدح الحجارة والطين أو مدح المكان، المراد مدح الساكن، المؤمن الساكن الذي يذكر الله في بيته، فيعود الوصف على الذاكر وهو المؤمن. والبيت الذي لا يذكر الله فيه هذا يعود على ساكنه، مثل الحي والميت يعود على ساكنه، فيقول الأمر إذا إلى هذا اللفظ الذي ساقه البخاري رحمه الله. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة، في زاد مسلم، فضلا من الفضل، يعني أنه من أفضل الملائكة، يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم، وفي لفظ وهو أعلم بهم، أعلم منهم أي من الملائكة، وأعلم بهم أي بالذاكرين، ما يقول عبادي. الله تعالى علام الغيوب وهو سبحانه بكل شيء عليم، لكنه سؤال لإظهار فضل الذاكرين وشرفهم. ما يقول عبادي؟ قال: تقول، أي الملائكة، يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يعني هذا القسم للتأكيد، وإلا فالله تعالى أعلم الغيوب والملائكة صادقون، لكن يعني معروف أن الأشياء العظيمة والأمور المهمة تؤكد بالقسم، ولو كان المتكلم صادقا لا يكذب، لكن لتعظيم هذا الأمر. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه، ورواه سعيد بن ربيعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء أن المناسبة، يعني لو قال قائل: ما هي المناسبة، أو ما مناسبة سؤال الملائكة، سؤال الله تعالى الملائكة عن هؤلاء، ثم ذكر فضلهم وشرفهم وما أعد لهم؟ ذكر العلماء قالوا: هذا رد على الملائكة، لأنهم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالله سبحانه وتعالى يري الملائكة هؤلاء الذين قال عنهم، الذين قالوا عنهم ما قالوا، كأنه يقول: انظروا إلى هؤلاء الذين قلتم يسفكون الدماء، انظروا ماذا يفعلون، مع أن الله تعالى سلط عليهم الشهوات والمشاغل. والملائكة ليس عندهم شهوات وليس عندهم ما يشغلهم عن العبادة، فالعبادة من بني آدم أفضل وأحب إلى الله جل وعلا من عبادة الملائكة، لما سلط عليهم الشهوات وما عندهم من الشواغل، ولأنهم يعبدون الله بالغيب ولم يروه. هذه الآن هذا فرق عظيم بين عبادة بني آدم مع هذه الأحوال وعبادة الملائكة. الملائكة ليس عندهم شهوات وليس عندهم ما يشغلهم عن العبادة، وهم في عالم الشهادة، في عالم الشهادة، فلا عجب أن يعبدوا الله تعالى ولا يعصون طرفة عين ولا يفترون عن عبادته. لكن العبادة تكون يعني أحب إلى الله وأفضل إذا كانت من يعني شخص تصعب عليه العبادة و عنده مشاغل ويجاهد نفسه ويتغلب على هذه الصوارف والشواغل ويقبل على عبادة الله بالغيب. فالله سبحانه وتعالى يحب العبادة من بني آدم لهذه الأمور ويباهي بهم الملائكة كما جاء المباهاة في عرفة، ويباهي بمن يصلي فريضة ثم يجلس في المسجد ينتظر فريضة الأخرى، الله تعالى يباهي بهم الملائكة. فهذا يدل على فضل العبادة والذكر لله تبارك وتعالى. هل هذا الفضل خاص بالتسبيح والتحميد والتكبير والدعاء، وإلا يشمل مجالس العلم مجالس التعليم؟ بعض العلماء قال إنه خاص بالذكر، قال الحافظ هذا يعني شموله لمجالس العلم في نظر، لكن قال آخرون إذا كان هذا حاصل بالذكر والعبادة فالعلم من باب أولى، أن العلم أفضل مجرد العبادة. فإذا كان هذا الفضل في مجرد الذكر والعبادة فالعلم تعليم العلم فيه ذكر، فيه ذكر الجنة والنار وذكر ذكر الله والرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يخلو من ذكر آيات وأحاديث وأحكام، فيه ذكر طمن الذكر مع ما فيه من العلم والفقه في دين الله الذي لا يعدله شيء. يعني فيه ذكر فيه العلم، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر سائر الكواكب، كفضل يقول عليه الصلاة والسلام كفضلي على أدناكم. وهذا هو الصواب إن شاء الله، أن الفضل أن مجالس الذكر والتسبيح والتحميد والدعاء إذا كان لها هذا الفضل فمجالس العلم والتعليم من باب أولى. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. هذا العلم يتدارسونه يتعلمونه ما فيه من أحكام وآداب، ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فالصواب إن شاء الله أنه يشمل مجالس العلم والتعليم، لأنها أفضل من مجرد الذكر بدون فقه وبدون علم. ثم يقال: هل في هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه الصوفية من البدع المحدثة، كانوا يجتمعون مجموعة ويكبرون بصوت واحد، يحمدون بصوت واحد، يحللون بصوت واحد، يقول كبروا مئة الله أكبر الله أكبر بصوت واحد وكذا، فهم يحتجون بمثل هذا الحديث أنهم جاءوا أتينا من قوم يحمدون يمجدونك يسبحونك ويحمدونك. لكن هل في دليل؟ أهل البدع لهم شبه، يعني ما يخلو مبتدع من شبهة، وإلا الشر المحض لا يتبع أحد. يعني البدع اللي ما لها دليل، أقصد ما لها شبهة من دليل، هذه في الغالب ما يتبع أصحابها أحد. لكن لا بد أن يكون عند كل مبتدع شبهة دليل يموه بها ويلبس بها على العامة والجهلة فيظنونه دليلا ويتبعونه، وتروج عند الجهلة لأنهم لا يفرقون بين الدليل الصحيح وبين شبهة الدليل، فيلبسون عليهم ويأتونه بالنصوص المتشابهة ويعتقد العوام أنها أدلة صحيحة صريحة فيتبعونهم. وهذه المتشابهات التي أخبر الله عنها. نقول هذا الحديث صحيح، رواه البخاري ورواه مسلم ومن أصح الحديث، لكن هل هو صريح في الدلالة على هذا؟ هل قال يسبحون بصوت واحد أو قال يسبحون تسبيحا جماعيا؟ لا. طيب ثم نقول هذه سيرة الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، بقي فيهم 23 سنة، الصحابة عاشوا 100 سنة في قرن الصحابة، هل ذكر في الحديث أو ذكر في السيرة عن الصحابة أنهم كانوا يجتمعون ويسبحون بصوت واحد ويحمدون بصوت واحد ويكبرون صوت واحد أبدا، ما يعرف عن الصحابة. بالعكس، فالإمام ابن مسعود ثبت أنه أنكر على من فعل هذا، وهو من أعلم الناس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود من فقهاء الصحابة ومن أعلمهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما اجتمع قوم في حلقة وقام شخص في الحلقة وصار يقول لهم كبروا 100 كبرون، سبحوا 100 سبحون، ذهب شخص إلى ابن مسعود رضي الله عنه فأخبره، فجاء مغضبا وقام عليهم وقال كلاما عظيما: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، ما أسرع هلكتكم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه لم تبلغ وأنيته لم تكسر. ثم قال: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يذهب من حسناتكم شيء. فأنكر عليهم إنكارا عظيما. فإذن هذه بدعة بلا شك، بدعة محدثة، وهذا الحديث ليس فيه دليل. ما في يسبحون جماعيا، يسبحون بصوت واحد، ولو كان هذا هو المراد لكان أول من يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم، ويفعله التابعون أتباع التابعين، ويكون معروفا في سلف الأمة. لكن هذا ليس له وجود، بل إن كان تسبيحا وذكرا ودعاء كل يجلس وحده بعد صلاة فجر أو غيره من الصلوات يسبح ويحمد ويكبر ويدعو. ولو دعا شخص وأمن الحاضرون ما في مانع. ورد عن عمر رضي الله عنه كان جلس مع قوم دعوا، واحد يدعو والبقية يؤمنون في الدعاء، هذا ما في بأس. الدعاء الجماعي والتأمين أدعى للقبول، كأنهم يدعون جميعا، ودعاء من جماعة فيهم الصالح والتقي أقرب الإجابة من دعاء واحد، فما في مانع. أو ألقى كلمة أو موعظة بعد صلاة ثم دعا وأمن الحاضرون، هذا ما في بأس. لكن تكبير، تحميد، تسبيح بصوت واحد جماعي، هذا بدعة، والدليل والحديث لا يدل عليه. كذلك التلبية الجماعية ما وردت، فينا الملبي وفينا المكبر، يلبي الملبي فينكر عليه، يكبر المكبر فينكر عليكم، يقول أنس رضي الله عنه: ما كان الصحابة رضي عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام يكبرون جميعا أو يلبون جميعا بصوت واحد، كل يناجي ربه ويكبر ويلبي يذكر وحده. أما يعني اجتماع كأنها شودة، هذا ما له أصل. وفي فضل مجالسة الصالحين، أن هذا الشخص جاء لحاجة وليس منهم ومع ذلك شملته الرحمة، هذا في فضل مجالس الذكر وفضل مجالسة الصالحين، وأن الخير يعم من جالس الصالحين ولو لم يكن مثلهم. باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا محمد بن مقاتل بن الحسن، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة، يعني صعد، أو قال في ثنية، قال: فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته: لا إله إلا الله، الله أكبر. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. شوف، هذا فيه يعني واضح أن فيه إنكار على رفع الصوت بالذكر، رفع الصوت بالذكر. يعني هذا الآن رفع صوته بالذكر مع أنه ما يعني كبروا معه، ما رفع صوته من أجل أن يكبروا معه، لا، رفع صوته وحده منفردا، ومع ذلك أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام رفع الصوت. فكيف لو إذا رفع صوته من أجل أن يرفع أصواتهم معه ويرددون ترديدا جماعيا؟ فهذا يعني واضح في أنه لا حاجة لرفع الصوت في الذكر، فيذكر ربه جل وعلا خفية. لكن كما تقدم أنه يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه من أجل أن يكون أعون له على الخشوع وعلى استحضار المعنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم قال: يا أبا موسى أو يا عبد الله، ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومر الحديث فيما سبق. باب لله 100 اسم غير واحد. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية أن يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. يعني هذا الحديث ليس فيه دليل على أن اسم الله تعالى محصورة في هذا العدد، لكن هذا العدد المذكور موصوف بهذا الوصف، إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من حفظ دخل الجنة. إذن هذا الآن موصوف بهذا الوصف وليس معناه الحصر، كما لو قال شخص: عندي 100 ريال أعددتها للجهاد في سبيل الله، هل يفهم من ليس عنده غير 100؟ لا، ما يفهم من، لأن هذه موصوفة بهذا الوصف. ودل حديث مسعود رضي الله عنه عند أحمد أنها أكثر من ذلك: اللهم سلك بكل اسم هو لك، سميت في نفسك ونزلت في كتابك أو علمت أو أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومن تتبع القرآن والسنة وجد فيها أكثر من هذا العدد، بعضهم وصل إلى 110، 116. يعني تتبع بعض العلماء أسماء في القرآن والحديث الصحيحة فتعدت 100، فإذن لا شك أنها ليست محصورة في هذا العدد لكنها موصوفة بهذا الوصف. طيب، هذه 99 التي لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، هل هي معروفة وإلا غير معروفة؟ وقد ورد في بعض الروايات سردها عند الترمذي وغيره، ولكن هذه الزيادة ضعيفة، يعني من رواية الوليد بن مسلم وهو مدلس، وأيضا مما يدل على ذلك الاختلاف الشديد بين الروايات التي سردت هذه الأسماء، فيها اختلاف واضح، ولو كان هذا متلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا الاختلاف الكبير بين الروايات التي فيها سرد هذه الأسماء. هذا يدل على اضطراب، وأن هذا ليس متلقى من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اجتهاد من بعض الرواة، اجتهد وسرد 99 من أجل أن يشجع الناس على حفظها، وفيها أشياء لا تسلم وليس عليها دليل، يعني لم ترد في القرآن والسنة، إنما يعني وردت في هذه الزيادة المدرجة. فالصواب أن هذه الزيادة التي يذكر الأسماء أنها ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مدرجة من بعض الرواة، أن فيها الوليد المسلم ومدلس تدليس تسوية، يعني تدليس التسوية تعرفونه ولا لا؟ مر معنا تدليس التسوية، يعني هذا الرجل الوليد المسلم قد يقول حدثني فلان، تعرفون مدلس وكيف يعني يقبل حديثه، لابد أن يصرح بالسماع، حدثني فلان، يقول عن فلان ولم يسمع منه ما كذب، يقول عن فلان صحيح يروى عن فلان، لكنه ما سمعه منه ولم يقل سمعته ما سمع، لأنه ثقة ولا يكذب، لكنه يقول عن فلان وهو ما سمع وما كذب، وقد يكون بينهما واسطة ضعيف، رجل ضعيف بينه وبين فلان يسقطه ويقول عن فلان، فيوهم أنه سمع منه ولم يسمع منه، فإذا عرف بالتدليس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، لأنه ثقة لا يكذب. هذا الغالب على المدلسين، هذا الغالب، لكن وليد المسلم تدليسه أشد، يدلس تدليس تسوية، يعني ممكن يسقط راوي من شيخ شيخه، مو بس الشيخ فقط، ممكن يسقط راوي من شيخ شيخه أو من بعده. فإذا عرف المراوي بتدليس التسوية فلا يقبل السند ولا يصح إلا إيش؟ إذا صرح بالسماع إلى الصحابي. واضح؟ لو قال حدثني فلان عن فلان أنه ما يقبل عنه، لأنه يمكن يكون بين شيخي وشيخ شيخه رجل ضعيف يسقطه ويقول حدثني فلان عن فلان، اللي قال عن فلان هو وليس شيخه. هذا أشد أنواع التدليس، يسمى تدليس التسوية، يسوي الإسناد يسقط الضعيف من أي مكان ويقول عن ويوهم أنه لم يسقط ذاك الضعيف. فإذا عرف الراوي بهذا فإنه لا يقبل حتى يتصل السند كله. إذن هذا الحديث فيه ضعف، وليد مسلو فيه عنعنة في بعض المواضع. والسرد العلة الثانية الاضطراب في ذكر الحديث، ولذلك أعرض عنه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله ولم يذكروا هذه الزيادة، زادها الترمذي وغيره، لكن الشيخين لم يذكراها لأنها لم تثبت عندهم. إذا نقول من أين نأخذ هذه الأسماء؟ نأخذها من القرآن ومن السنة الصحيحة. وفي بعض يعني علماء اهتموا بهذا وجمعوا أسماء، فهي موجودة، من أراد هذا من جمع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتاب القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى، جمع قرابة 116 اسم. يعني ينبغي المؤمن أن يحرص على جمع الأسماء أو حفظها ممن جمعها من سبقه من العلماء، فيحرص على أن يحفظ على الأقل 99 اسما، وإن زاد فهو خير له. من هذه 99 ليست معينة أو ليست معروفة، إنما مبثوثة في الأسماء. فمن حفظ كل ما ورد في القرآن والسنة وفهم وعمل به أصاب 99. يعني مثل ساعة الجمعة موجودة في ساعة، مبهمة في ساعة، من دعا في الساعة كلها أصاب ليلة، أصاب ساعة الجمعة. ليلة القدر كذلك مخفاه في العشر الأواخر، فمن قام العشر الأواخر أصاب ليلة القدر. كذلك 99 اسما مخفاة في أسماء الله الحسنى، يعني قرابة 116 أو أكثر وأقل حسب اختلاف العلماء في سرد أو استنباط الأسماء من القرآن والسنة. فإذا هذه 99 مخفية في أسماء الله تبارك وتعالى، فمن أراد أن يصيب هذا العدد يقينا فعليه أن يحفظ كل ما ورد في القرآن والسنة ويفهمه ويعمل به. لأن هذا معنى الإحصاء، من ورد لا يحفظها أحد ورد من أحصاها، ليس المراد الحفظ المجرد، لأن الإحصاء يشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول الحفظ، الثاني إيش؟ الفهم، الثالث والأعظم العمل بها. كيف يعمل بها؟ واضح. الغفور كيف يعمل به؟ يطلب المغفرة. مثلا العليم، إذا آمن الله العليم ماذا يصنع؟ ها؟ كيف يعمل به؟ طبعا يعتقد أن الله عليم، لكن ما هو العمل؟ أنه يخاف من الله ويحذر من أن يعصيه، لأنه يعلم أن الله يراه ويطلع عليه، وهكذا. فهذا هو العمل، وهو أعظم ما يكون. ولا شك أن من عمل جميع الأسماء، العليم، الحكيم، الشديد العقاب، غفور رحيم، عزيز حكيم، رؤوف، وهكذا، من عرف أسماء الله وتحرى هذه الأسماء وعمل بما دلت عليه، فلا شك أنه سيأتي بكل ما أمر به، ولا لا؟ واضح، ويكون يدخل الجنة. وهو المهم، قد الإنسان لا يستحضر سرد الأسماء، يعني قليل اللي يستحضر سرد الأسماء. نحن الآن كم واحد، لو طلبت منكم الآن سرد الأسماء من يستطيع؟ في أحد منكم استطاع يستدل 99 ولا 100 ولا حتى 60 أو 50؟ يمكن ما تستطيعون. لو كل واحد خذ ورقة وقلم اكتب لي 40 اسم يمكن ما يستطيع أن يسرد. تستطيع تسرد؟ يمكن أنك حفظت المدرج. حفظت المدرج الأسماء المدرجة. إيه اللي حفظتها هذه يعيدوا فيها النظر في أسماء. أي طيب يعني صححوها مثلا تشوف الأسماء اللي ما ثبتت تشيلها وتعيد وكذا مثل الرشيد ومثل الدائم مثل في أسماء الماجد وفي أسماء مايب ليس من أسماء الله الفرد مثلا وهكذا. فعلى كل حال يعني قليل من يسرد الأسماء لكن تجد هذا المؤمن الذي لا يستطيع سرد الأسماء تجده يعتقدها. لو قيل له ما تقول الله مقيت الله حفيظ الله رؤوف نعم نعم ويعرف معناه ويطبقه عملا فيرجى له إن شاء الله أن يدخل في هذا الفضل. لكن الحفظ والسرد هذا أفضل وأكمل. فينبغي المؤمن أن يعنى بهذا ولو حفظ كل يوم مثلا 5 أو 10 أنا إذا حفظ جميعا قد يكون سهلا يحفظها في يوم يومين لكن يصعب عليه استذكار. لكن لو فرق كل يوم 5 كل يوم عدد معين حسب حاله من 5 إلى 10 كل يوم خلال أسبوع 10 أيام يحفظها ويتقنها ويرددها كم يوم حتى ترسخ وتكون ذخر. هذه يوم مثلا لو بقي 10 أيام 20 يوم يحفظ هذه الأسماء كان هذا من أفضل الأعمال. وهي سهلة لكن في غفلة سبحان الله في غفلة عن حفظ الأسماء. تجد كثيرا من الناس يحفظ القرآن يحفظ من السنة يحفظ أشياء كثيرة من العلم لكنه ما يحفظ سرد الأسماء الحسنى. هذا ملاحظ يعني كان غفلة من الشيطان. فينبغي المؤمن أن يتحرى الأسماء ويجمعها يعني يختار كتابا من كتب العلماء اللي سردوها ويتحفظها ويراجعها ويتعلم المعاني في كتب مؤلفة في معاني الأسماء الحسنى في يعني كتب قديمة وكتب حديثة سهلة ميسرة في كتاب الجليل كتاب الغصن بعض رسائل الماجستير بعضها بحوث فكتب سهلة وميسرة. فينبغي المؤمن أن يعنى بهذا حتى يحصل على هذا الخير والغنيمة العظيمة. وهو وتر يحب الوتر يحب الوتر الوتر العدد الفردي سواء كان 1 أو 3 أو 7 محبوب لله تبارك وتعالى لأن الله تعالى وتر واحد ويحب هذا العدد. ولذلك تجد له أمثلة كثيرة جدا. الوتر في الصلاة في النهار صلاة المغرب وتر في الليل الوتر يكون يكون بعد صلاة العشاء. والسماوات كم؟ 7 الأرضون 7 الطواف بالبيت 7 السعي 7 رمي الجمار 7 أيام أسبوع 7 يعني أشياء كثيرة لو تتبعت تجد أشياء كثيرة تكون وترا لأن الله تعالى يحب هذا العدد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم العيد يأكل تمرات يأكلهن كم وترا. والاستجمار من أوت من استجمر فليوتر. وغسل الميت كم وتر. غسلنها 3 أو 5 أو 7 الوضوء وتر. وهكذا أشياء كثيرة جدا من جهة العبادات ومن جهة المخلوقات فيها هذا العدد سواء كان 3 أو 7 المؤمن وتر. هذا محبوب إلى الله تبارك وتعالى لأن الله جل وعلا واحد لا شريك له. بني الإسلام على 5 يعني كان الإسلام 5 أشياء كثيرة الصلوات 5 وهكذا. ثم قال باب الموعظة ساعة بعد ساعة. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية. هذا ليس يزيد بن معاوية بن معاوية بن أبي سفيان، لا هذا النخعي يزيد بن معاوية النخعي. قلت ألا تجلسوا؟ قال لا، ولكن أدخلوا فأخرج إليكم صاحبكم، وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله وهو أخذ بيده فقام عليه فقال أما إني أخبر بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السعامة علينا. الموعظة غير العلم والفقه، العلم والفقه هذا يعني ينبغي الاكثار منه، أنه لا يحصل إلا بكثرة الدروس والقراءة والحفظ والمذاكرة. فالعلماء كانوا يحضرون في اليوم الواحد يشيل 20 درس وأكثر، من غير المراجعة، من غير القراءة والكتاب وأشياء كثيرة. لكن هذا بالنسبة للموعظة اللي فيها الترغيب والترهيب وذكر الجنة والنار والوعد والوعيد، هذا إذا كثر على الإنسان فإنه يتعود عليه فلا يؤثر فيه، يكون يتعود عليه فلا يحصل فيه مصلحة أو لا يؤثر. وذلك يقول جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى، يعني تخولهم بالموعظة إذا رأى المناسبة، مثل موعظته عليه الصلاة والسلام في المقبرة. انتهز الفرصة لما وصلوا وجدوا القبر لما يلحد، فجلسوا ينتظرون حفر القبر، فانتهز الفرصة وعظهم لأنهم مع جنازة في المقبرة، فالجو مهيئ، يعني النفوس متهيئة وفيها رقة وفيها حضور وذكر الآخرة، فوعظهم في خطبة الجمعة من الأسبوع إلى الأسبوع، أسبوع مرة، وهكذا يتخولهم بالموعظة ولا يكثر عليهم، لأن الإنسان إذا سئم لم ينتفع بالموعظة، بخلاف العلم، العلم ينتفع به على كل حال، كلما سمع مسألة جديدة وحكما وفائدة فإنه ينتفع، وإما جديد أو مراجعة لشيء قد نسيه. ففرق بين العلم وبين الموعظة، فإما الإنسان ينوع ولا يكثر المواعظ، إذا كان عنده دروس يجعل درسا في الأسبوع أو درسين بالكثير فيها وعظ وترقيق، والباقي فيه أحكام ومسائل علمية حتى ينوع بين هذا وهذا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والثبات والهدى والسداد، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.